أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما.
كما قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الآية التي قبلها وردها، فاسترجع بعض الشيء من الآية التي قبلها عن بعض أحكام المواريث. إذا هلك هالك أو مات ميت عن أب وأم وأولاد، فكم يكون نصيب الأب؟
عد السؤال.
إذا هلك هالك عن أولاد وأم وأب، فكم يكون نصيب الأب؟
السدس.
يكون نصيبه السدس، والأم
السدس
أيضا. هذا لوجود من؟
الأولاد.
الفرع الوارث الذي هو من الأولاد، وإذا قيل الأولاد فيقصد بهم من الذكور
والإناث.
طيب لو هلك عن أب وأم، كم يكون نصيب الأم؟ الأم الثلث، والباقي للأب الثلثي. دائما تقول يكون نصيبكم الثلث
إذا كان لم يكن عنده إخوة.
إذا لم يكن له إخوة، فإن وجد له إخوة
سدس.
فالأم سدس لمن؟ سدس للأم.
للأم،
نعم. وهم كم يأخذون؟
لا يأخذون
الإخوة، ما يأخذون شيء. إذا ماذا صنعوا؟
نقصوا،
حجبوا الأم. هذا الحجب سميناه حجب إيش؟ حجب نقصان. حج النقصان يعني أنقص الأم من نصيبها، وهو الثلث إلى السدس. هذا إذا وجد الإخوة. أما إذا لم يوجد الإخوة يكون نصيب الأم كم؟ يكون نصيب الأم هو
الثلث.
طيب أيضا إذا خلف الميت بنت فقط، كم يكون نصيبها؟
النصف.
وإن كان أكثر من واحدة
شركاء،
ثلثاء
يكونون أو يكون شركاء الثلثين. قال الله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها
النصف.
طبعا ويكون نصف الأبوين كم؟
السدس.
لأننا قلنا إذا وجد انضاع الوارث فإنه يحيل نصيب الأب والأم إلى السدس، لكل واحد منهم وليس مشتركين في السدس. لهذا قال الله عز وجل: لأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب، هذا تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع يقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وهذه الآية واضحة، إذا مات الميت وكان أنثى وخلفت أولادا ولها زوج، كم يكون نصيب الزوج؟
الربع.
اقرأ الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن الأمر مرتبط بوجود الأولاد، فإذا وجد الأولاد الزوج كم يأخذ؟
الربع.
وإن لم يكن لهن ولد كم يكون نصيب الزوج؟
النصف.
والعكس بالنسبة لموت
الزوج.
قال الله تعالى: ولهن، طبعا قبل هذا قال عز وجل: مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وهذه مثل التي ذكرناها في الآية السابقة، لا يجوز تقسيم الميراث إلا بعد استكمال قضية الدين والوصية. وذكرنا أظن إلا أقواما أن الميت إذا مات الذي يجب على ورثته عدة أمور. أولها تجهيز الميت. بمعنى أن الميراث نفسه المال إذا كان موجود، فكروا مثلا، فكروا هذا بعيد لكن محتمل يقع ظروف معينة، أن أهل الميت فقراء لا يستطيعون تغسيل الميت، لا يستطيعون تكفين الميت، الواجب على من بالدرجة الأولى يكون من ماله هو، من تبرع هذا شيء آخر. إذا أولا نجهز الميت من ماله، فإن تبرع أحد فخير الله، لكن الأصل أنه يكون من ماله. بعد تجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه بالترتيب، ما هو؟ تسديد الدين أو الوصية؟ طيب الله عز وجل قدم الوصية على الدين لبيان أهمية الوصية، وإلا فالدين مقدم عليه. طيب كيف يصير مقدم وبعدين نقول أهمية الوصية؟ مقدم عليها في الترتيب، يعني لو كان الميت مات وخلف دينا عليه وأوصى أيضا، هل يعمل بوصيته أولا أو يقضى عنه الدين؟
يقضى.
أول شيء يقضى عنه، ثم الوصية تأتي بعد ذلك. إذا لماذا قدمها الله؟ قدمها الله لأهمية أو للعناية بها، لأن الدين هناك من يطالب به وهم أهله، لكن الوصية ليس هناك من يطالب بها. إذا لم يكن هناك وازع عند الورثة فإنهم ربما تهاونوا في موضوع الوصية. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد مرة بنا قول علي رضي الله عنه سند حسن: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية. نعم، بعد الدين الوصية، ثم بعد الوصية يكون تقسيم الميراث. قال الله عز وجل: إذا المرأة هذه التي ماتت تركتها تكون بعد أن ينظر هل عليها دين أو كتبت وصية، هذه يعمل بها قبل التقسيم. ثم بين عز وجل الحق أو نصيب الزوج الزوجة من الزوج. قال جل وعلا: ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد.
الحمد لله.
فإن كان لكم ولد فلهم كم؟ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن الآن نصيب باختصار نصيب الزوجة هو نصف نصيب الزوج. نصف نصيب الزوج، الزوجة تأخذ من الميراث من ميراث زوجها نصف ما يأخذه الزوج من ميراث زوجته لو كانت كاملية. إذن كم تأخذ إذا كان إذا لم يكن له ولد؟
الربع.
تأخذ الربع، هو يأخذ كم؟
النصف. النصف.
فإن كان له ولد
يأخذ الربع.
تأخذ كم من الزوجة؟
الثمن.
الثمن. طيب أبو ياسر، لو وجد أكثر من زوجة هل يقتسمن الثمن أو كل واحدة تأخذ الثمن بعد مسألة أو نسيت؟ طيب ما رأيك؟
يأخذنا
أبو
الثمن الثمن كلهم
كلهم يشتركن في الثمن؟ هذا صحيح، هذا صحيح، يشتركن في الثمن، اثنين ثلاث أربع يشتركن في الثمن. طيب كلمة ولد وشوفها منها ذكرت أنا أو أنت، يعني لا أقصد الولد والذكر، لا يعني لو وجدت بنت واحدة فقط فقط فكم تأخذ الزوجة؟
ما لي خبر.
وجد عشر بنات وعشرة ذكور ما في فرق، نعم. قال عز وجل من بعد وصية توصون بها أولي كما قيل أيضا في شأن الزوج. ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة، ما هي الكلالة؟ أولا تعريف الكلالة في اللغة من حيث اللغة ليس من حيث الاصطلاح، الكلالة هي الإحاطة، يقال فلان تكلله النسب يعني أحاط به، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث الاصطلاح فما المقصود بالكلالة؟ الكلالة طبعا هو مصطلح فرضي، حالة من حالات المواريث. فمن هو؟ نعم طبعا الذي عين جمهور الصحابة هو
أن يهلك رجل ليس له ولد وله أخت
أخونا أولا.
لا هذا ليس تعريف
هذه في آخر آخر
لا اللي في آخر يعني إذا كان كلالة وله الذي ذكرت، لكن إحنا نريد نعرف من هو الكلالة أصلا، من هو الكلالة؟ الكلالة هو الميت الذي يموت وليس له والد ذكر، يعني إيش؟ أب أو جد على الصحيح. طبعاً إذا قلنا جد مع ذلك أو جد وهكذا وإن عبر. هو كلالة، تعريف الكلالة هو الميت الذي يموت وله والد ذكر، ليس له والد ذكر ولا مولود ذكراً كان أو أنثى،
وليس له وارث،
ليس له والد، ليس له أب، ليس له والد ذكر. نقولنا والد أدق من كلمة أب، لماذا؟
لأنه تشمل
تلقى فيها الجد أيضا وغيره. فمن مات وليس له والد ذكر، قلنا ذكر أيضا كلمة والد تشمل الأب والأم، تذكرون هذا؟
نعم.
لهذا نقول ذكر حتى تخرج من الأم. من مات وليس له والد ذكر، وبين قوسين يقول أب هذا بالإجماع أو جد على القول الصحيح، يعني حتى لو مات ميت وله أب ليس له أب لكن له جد، هل يسمى كلالة؟
نعم.
لا يقول ما يسمى، يقول ليس له وليس ولا نقول له، إذا لم يكن له يسمى كلالة، إذا لم يكن له لا أب ولا جد فإنه يسمى كلام. طبعا نكمل من العلم في هذا، ولا ولد ذكرا كان أو أنثى، وورثه من؟
عصبة العصبة
الحواشي،
الحواشي
وورثه الحواشي. هذا تعريف الكلام، وهذا التعريف هو الذي قال به أبو بكر رضي الله عنه وعمر وابن عباس وابن مسعود وجمهور العلماء. واضح معنى الكلام؟ هو الميت الذي ليس له والد ذكر ولا مولود، ولا مولود ذكر كان أو أنثى فورثه الحواشي. طيب من هم الحواشي؟ هم صنفان من؟ لا الأعمام أولهم. ومن أيضا؟
الإخوان.
الإخوة
أو بنو
طبعا الإخوة أو أخوات معهم لكن أو أولادهم أو أولادهم هؤلاء ماذا يسمون؟ الحواشي. نعم إذا هم اللي يرثون في هذه الحالة.
أولاد الأخت يدخلون؟ أولاد الأخت هل يدخلون؟
أي نعم.
جزاك الله خير.
نعم نقول الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
طيب إخوان وإناث إن شاء الله.
طيب الكلالة المصطلح هذا اللفظ لا يجمع يقال رجل كلالة وامرأة كلالة ورجلان كلالة وامرأتان كلالة ورجال كلالة ونساء كلالة وقوم كلالة. إذن اللفظة هذه لا تثنى ولا تجمع وهي شاملة لكل هذه الفروع. نعم سؤال صالح
سؤال بصالح
كذا أعمام يعني يشمل الذكور والإناث الأعمام
لا نقول الأعمام ولا الأعمام
فقط
العمة لا العمة والخالق والخال هؤلاء لا يذكر نقول الأعمام وبنون والإخوة وبنون أيضا.
الإخوة يشمل الذكور والإناث
كلمة الإخوة تشمل الذكور والإناث. نعم طيب الآن عرفنا الكلام. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة إذا لا فرق بينهما وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وهذا الآن الآية هي جواب على سؤالك يا صالح ولا لا؟ هنا قال لك قال الرجل يورث كلالة وله أخ أو أخت إذا الأخت ترث كلالة كم يكون نصيب الأخ؟
نفس نصيب
الأخ. إذا وجد عندنا كلالة خلاص عرفنا معنى كلالة له أخ كم يأخذ؟
سدس.
سدس أو أخت أيضا تأخذ. هل هم مشتركون في السدس أو لكل واحد منهم السدس؟
كل واحد.
نعم نص الآية هذا قال الله عز وجل لكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من أخ أو أخت يعني اثنين ثلاثة كم يكون نصيبهم؟
شركاء
أخرهم شركاء في الثلث
السدسين
فهم شركاء في الثلث. من هم الشركاء؟
الأخ.
من المقصود؟
الذكور والإناث.
الذكور والإناث. إذا قلنا شركاء تفهم من ذلك ماذا؟
تساوي
أنهم متساوون صح ولا لا؟
صح.
الجميع ما نقول السدس ولا غيره خلاص قسم المال. يعني افرض أن هناك كلالة توفي عن عشرة إخوة عن عشرة إخوة
ليس له
ست بنات مثلا أو ست أخوات وأربعة إخوة وتركته مئة ألف كل واحد أخذ عشرة ألف ذكر كان أو أنثى ولا يقال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين واضح؟ وهذه من المسائل التي فيها رد على أعداء الإسلام ومن يحاولون يشككوا في أحكام الشرع يقولون أن الرجل نصيبه ضعف نصيب المرأة في الميراث. نقول هذا ليس على الإطلاق وإنما هناك حالات يتساوى فيها الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى بل هناك حالات تزيد فيها الأنثى على الذكر فإذا هي ليست منعا مع أن الله عز وجل كما ذكر جل وعلا عن نفسه في هذه الآية قبل حكيم عليم فهو ما وضع شيئا إلا وهو مقتضى العدل أما البشر فإنهم يظلمون في أحكامه. طيب هنا نقطة في غاية الأهمية من هم الإخوة هؤلاء؟ نعرف كلمة الإخوة في علم المواريث تطلق على من؟
العلات
من يعني من تفسر الأمر أصعب ها؟
الإخوة من أب وأم
الإخوة
لأم
يعني إذا أطلقت كلمة الإخوة في المواريث يقصد من؟
الإخوة لأب
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب
والإخوة لأم
والإخوة لأم طيب هنا قال الله عز وجل فإن كان وإن كان رجل يورث ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت، هل الأخ أو الأخت أي أخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم أو واحد منهم أو ماذا؟
مطلق مطلق.
لا هو خلاص رجل ما في إشكال، رجل أو أنت أو أنت ما في إشكال، أخ أو أخ أو أخت، لكن أي أخ
مطلق.
أنا أقول الأخ الشقيق أو الأخ لأم أو الأخ لأب أو الجميع
مطلق، آية مطلقة.
وإنما المقصود أنه الإخوة لأم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. إذن هنا الحكم للإخوة هؤلاء من هم المقصود؟ المقصود بهم فقط الإخوة لأم، أما من عداهم يعني لو مات ميت كلالة عن إخوة لأب أو إخوة أشقاء فالحكم ليس هنا، وإنما في آخر آية سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلام، هناك يكون لها حديث إن شاء الله. لكن إذا هنا نحن نتحدث عن أن يكون فيها نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى، من؟
الإخوة لأم،
هم فقط الإخوة لأم. أما لو كانوا إخوة لأب أو إخوة أشقاء فكم نصيبهم؟ في آخر السورة ما قال الله؟
نصف ما ترك.
قال للذكر مثل حظ الأنثيين، رجع الحكم على الأصل، واضح؟ إذا نحن هنا نتحدث فقط عن من؟ عن الإخوة لأم. ويؤيد هذا المعنى قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت لأمه، لأمه هذه القراءة تفسر، تفسر إلى الآية مفهوم. إذن المقصود هنا من؟ طيب هنا سؤال قد يقول قائل لماذا هنا الإخوة لأم تساوى بينما الإخوة لأب والإخوة الأشقاء رجع الأمر إلى الأصل وهو الذكر بالإفراط المذكور. يعني هم قالوا السبب في هذا أن الإخوة لأم هم الذي جمعهم هو رابط الأمومة، طيب فهم في درجة دون درجة
الأبوة.
الإخوة لأب والإخوة الأشقاء هؤلاء رابطتهم الأبوة، ولا شك أن رابطة الأبوة أعلى رتبة في علم المواريث من رتبة من الأمومة. ولهذا تجد في أكثر الأحيان، في أكثر وليس دائما، أن الأب يأخذ أكثر من الأم والذكر يأخذ أكثر من الأنثى. فهم إذن بسبب ارتباطهم بالأم فقط فإنهم يتساوون، أما أولئك علو رتبتهم أخذوا درجة عليهم فصار للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ طيب إذا اشتركوا، وهذا ما يدل على هذا التعليل، الآن قلنا لو اشترك أكثر من أخ وأخت للأم كم يأخذون؟ الثلث. هل ممكن يأخذون أكثر من الثلث؟ لا، السدس لو كان واحد.
السدسين، أنا قصدي السدسين.
لا، الواحد لو كان واحد، لو كان واحد هو الذي يأخذ السدس. أما إذا كانوا أكثر اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره هؤلاء
شركاء
يشتركون في الثلث. لكن نقول لماذا الثلث فقط؟ قال بعض أهل العلم لأن الأم أعلى درجات الدرجات أو النصيب الذي تأخذه هو كم؟ الثلث. ولذلك كان أبناؤها لا يزيدون في أقصى الحدود عن الثلث، واضح؟ نعم.
شيخ
تفضل.
لو اجتمع مع الإخوة لأم إخوة لأب أو إخوة أشقاء هل يحجبونهم؟
لا، ما يحجبون، لا نفس الكلام، يأخذون الثلث هؤلاء.
نعم،
الإخوة لأم يأخذون الثلث،
والإخوة
والبقية هناك للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أعاد الله عز وجل ما ذكره في كل حكم من الأحكام السابقة، وأن هذا كله لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد سداد الدين ونفاذ الوصية. قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. كيف غير مضار؟ يعني لا يكون فيه ضرر. وهل يمكن أن يكون هناك ضرر؟ نعم، الوصية قد يكون فيها إضرار الوارث. مثل ماذا؟
أكثر من الثلث.
مثلا لو زاد أكثر من الثلث، لو أوصى بما هو أكثر من الثلث، هل تنفذ الوصية أو ترضى؟
برضاهم إذا أرضي.
لا، الرضا هذا باب آخر. لو وجدنا في وصف الميت وصية أوصى بنصف ماله للفقراء والمساكين، هل تنفذ وصيته أو تلغى؟
تلغى.
تلغى كلها؟
لا، الثلث
يؤخذ الثلث فقط، لا تلغى كاملة، لا، يؤخذ الثلث فقط، والباقي يكون للوقفة على حسب التقسيم الشرعي. من الإضرار بالوصية أيضا الوصية لوالدها، هل يجوز أن توصي لوالد؟
لا يجوز.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالد. كيف وصية لوالد؟ يعني مثلا يقول أوصي لولدي فلان بكذا، لا يجوز، لأن الله هو الذي حدد، فلا يجوز أن تعطي من هو والد لك من وصية، يعني فيه الإجحاف بالآخر، فلا تنفذ الوصية والحال هذه. قال الله عز وجل والله عليم حكيم، فهو سبحانه وتعالى عليم بما يصلح للناس وبما يحتاجونه وبحقوقهم التي يستحقونها، وهو أيضا جل وعلا حليم، حليم على من عصاه وتجاوز أمره. طيب، لا بد أن يكون هنا فيه شيء مذكور قبلها، ما هي المخالفة الموجودة؟
مضار،
المضار في الدين أو في الوصية.
كيف الضرر في الدين؟
إنه عز وجل حليم لا يعاجل بالعذر. ثم قال جل وعلا الآية التي بعدها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. معنى تلك حدود الله يعني أي ما سبق من أحكام المواريث التي سلفت هي حدود الله، والمقصود بحدود الله أي ما حده الله وشرعه من الأوامر والنواهي لا يجوز لأحد أن يتعدى. فالله نهى عن تعدي حده، يعني تعدي شرعه، فالحد هنا المقصود به الشرع، الأوامر التي فرضها الله عز وجل. طيب، في بعض آيات القرآن الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا
تعتدوها،
في آية أخرى يقول تلك حدود الله فلا
تقربوها،
فهل هناك فرق بينهما؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها.
هذا القسمة قد قسمها، فلا يتعدى في ما قسمه الله يعني وشرعه.
نعم،
وهناك معاصي وآثام يعني.
نعم، إذن حتى الأول ما نقصرها في باب المواريث بشكل عام، إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذه داخلة في باب الأوامر التي أمركم الله عز وجل بها وفرضها عليكم وقررها لكم، لا تعتدوها إلى غيرها، إلى شرع آخر، لا تأخذوا بشرع غير شرع الله، الله أمركم أن تلزموها. أما في النواهي والمحرمات والمعاصي فالله عز وجل لا تقربوها، تلك حدود الله يعني محارم الله فلا تقربوها، ابتعدوا عنها. إذا ابتعدوا عن النواهي والزموا الأوامر، ولهذا استخدم في الأوامر لفظ لا تعتدوها، وفي النواهي استخدم لفظ ماذا؟ لا تقربوها. نعم، ثم قال بعد ذلك جل وعلا مبينا عاقبة ومصير من خالف أمر الله عز وجل ومن أطاعه، فقال في شأن من يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. انظر هنا لقول وذلك الفوز العظيم بالمؤكدات وتعويض بأن التعريف لبيان عظمة الشيء الذي أعده الله عز وجل لأوليائه وهو الجنة، وأنه فوز عظيم، وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن يعص الله ورسوله فهنا المقابل، لأنه لا بد أن يكون الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والعذاب المهين الذي يهان بسببه، وهو والإهانة عكس الإكرام والإعزاز. فمن دخل الجنة فهو معزز مكرم، تستقبله الملائكة على أبواب الجنة يقولون سلام عليك، طبتم فادخلوها خالدين. أما أولئك والعياذ بالله وهم أهل النار فإنهم يهانون، لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهم يضربون على وجوههم يسحبون على وجوههم، وهذا كله مقتضى الإهانة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الفاحشة هي كل ما تناهى قبحه، سواء كان من قول أو من فعل، يسمى في اللغة فاحشة. لكن غالبا الفاحشة تطلق على جريمتي الزنا أو اللواط. وهل يصح أن نقول اللواط أو نقول عن قوم لوط؟
ما رأيك؟
جائز الثنتين.
نعم،
الأصح تقول جريمة اللواط أو جريمة قوم لوط.
يعني كلمة لواط خطأ؟
لأنها نسبة إلى نبي الله لوط وهو بريء من هذا الفعل.
طيب ما تقول حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمن يأتي امرأته في دبرها فقال تلك اللوطية الصغرى؟ هذا الحديث حديث صحيح، سماها لوطية. الشيخ بدر بن زيد رحمه الله عليه له بحث جيد أحب الإخوان يرجعون إليه في كتاب معجم المناهج اللفظية، بالمناسبة هذا الكتاب من الكتب الرائعة، وكل كتب الشيخ رحمه الله رائعة وبديعة، لكن هذا الكتب أنصح، هذا الكتاب أنصح أن تكون مع طالب علم دائما في أسفار وذهاب، لأنه كتاب خفيف ليس بحجم بل هو كبير، لكنه لأنه موضوعات مرتبة على حسب قرب المعجم، لكن فيه مباحث رائعة وجميلة جدا. والشيخ معروف يعني في مجال الكتابة والبحث له باع قوي رحمة الله عليه، فهو بحث هذه المسألة تجدونها في حافة الألام، وتكلم عنها بكلام جيد، وخرج في نهاية كلامه إلى أنه لا بأس بإطلاق كلمة اللواط، لا بأس بإطلاق كلمة اللواط، له يعني ولغيره أدلة، منها هذا الذي ذكرته حديث ابن عمر، ومنها استدلالات لغوية واستنباطات. اللواط مأخوذ من الفعل لاطة، ويقال لاطة فلان حائطه يعني طينه، ففيها معاني كثيرة. لكن الشيخ رحمه الله في طبعة بعدها استدرك وقال، طبعا هو أتى بنصوص كثيرة وأتى بكثير من العلماء سمى بهذه اللفظة، وبعضهم كان يسمي عندك الترمذي رحمه الله في تبويبه بعض الأبواب، يقول مثلا باب ما جاء في ذكر اللواط، بينما نجد أظن النسائي يقول ما جاء أو بما جاء، بما جاء يقول باب ما جاء في ذكر من عمل عمل قوم لوط، فهذا يقول هذا يقول، فهو كان يقول أن الأمر يعني لا غضاضة فيه، لكن قال بعد ذلك في طبعة بعدها وعلق عليه الحاشية، قال بعد أن قيدت وكتبت ما كتبت وبعد استخارة واستشارة وجدت، وهذا من أنصاره رحمه الله رجوع الحق، وجدت أن يعني ما ذكرته من جواز إطلاق هذه اللفظة لا يخلو من تعصب وحمية للعلماء الذين قالوا بجوازه أو لأطلقوها، والحمية لنبي الله لوط أولى. ثم قال: ومما يدل على هذا أنه لا يكاد يوجد من المسلمين ومن الأعلام من اسمه لوط، حتى أن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لم يذكر علما من الأعلام بهذا الاسم إلا واحد، أظن لوط بن مخلد فقط واحد. أما البقية يقول هذا دليل على استنشاع النفوس لهذه اللفظة، فيقول الأولى البعد عنها، ولا شك أن الأولى أن يقال عمل قوله، لكن مع هذا لا نستطيع أن ننكر على أحد بأنه قال هذه اللفظة والله أعلم.
نعم. ما يكون تقييد بلفظ القرآن أفضل؟ أتيان الذكور تأتون الذكران من العالمين؟
لا، هذا باب آخر. يعني هذا أتيان الذكران من العالمين وغيرها ما لها، ما في إشكال، يعني ليست هي مجال بحث. نحن نتحدث عن لفظ، هل نقول الأحسن نقول لوطية أو نقول يعملون عن القوم لوط فقط؟ أما هذه فباب آخر لا شك. نعم. طيب، الفاحشة قلنا إذن هي كل ما تناهى قبحه وظهره أصبح فاحشة، سواء من القول والفعل، وإن كانت تطلق الغالب على الزنا أو عمل قول. نعم. كيف يربطون يعني؟ طبعا ما يمكن مسلم يشك ولو ذرة واحدة، يعني هو هذا اسمه، وهذا اسمه، لكن ارتبط هذا الأمر بعمل قومه، فهو بريء مما ينتسب إليه قومه ويفعلونه، لكن هو هكذا، ليس الأمر بأيدينا، هكذا اشتهر الاسم وأصبح هذا العمل بلا هذه اللفظة. فنحن لا نستطيع أن نخرج عن مصطلحات المسلمين العلماء وغيره، لأن هذه المسألة نقول الأسلم والأولى والأكمل أن يقال عمل قوله. يعني أنا ذكرت لك الشيخ رحمه الله بينه من الناحية اللغوية، وأن لاط بمعنى ألصق في اللغة يعني نفسها، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في آخر الزمان، ورجل يليط حوضه لا تقوم الساعة حتى يكون رجل يليط حوضه، يعني بمعنى أنه يمسحه ويدهنه ويطينه أو نحو ذلك. فهي من حيث اللفظة اللغوية لها أصل، لها أصل، لكن الإشكال أنها ارتبطت بالاسم، فهي لا لغة خطأ ولا من حيث الارتباط بنبي الله، لأن قومهم الذين عملوا خطأ. طيب، قال الله عز وجل في شأن اللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم، قال استشهدوا عليهن أربعة منهم. كلمة أربعة فيها فائدة، ما هي؟ طبعا هنا الآن حتى يقام الحد على المرأة الزانية لا بد من أربع شروط، لكن لما قال أربعة نفهم منها ماذا؟ ها؟ لا، العكس، أربعة نفهم منها أنه لا بد أن يكون الشهود ذكورا، لأن كلمة أربعة مؤنثة، والقاعدة النحوية في باب العدد تقول الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود. التفكير إذا كان المعدود ذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فهنا من ما هو المعدود؟
الشهود.
أصلا حتى لو ما عرفنا قطعا سيكون مذكر، لماذا؟ لأن العدد مؤنث. إذا نقول أربعة رجال أو أربعة شهود. لو كان إناث ماذا سنقول؟ أربعة.
أربعة.
لو قال الله عز وجل فاستشهدوا عليهن أربعا لفهمنا أن المذكور أو المعدود هو مؤنث، أربع نسوة
لفظة.
إذن هذه فائدة كلمة أربعة. طيب، لو وجد ثلاثة رجال شهدوا على امرأة بالزنا وامرأة، ونحن نعلم أن شهادة الرجل شهادة امرأته، هل يقام الحد أو ما يقام؟ ما يقام، ما يقام، لأن الآية صريحة أربعة منهم. طيب، فائدة أخرى في قوله منهم، أربعة منهم، ايش تفهم منها؟
ثقات.
لا، غير ثقات، لا، ثقات لها دليل آخر.
مسلمون. مسلمون.
مسلمين، أن المقصود هم المسلمون، يعني لو شهد ثلاثة مسلمين ويهود هل يقام الحد؟ ما يقام. لابد أن يكون الشهود مسلمين. ثم يأتي بعد ذلك إشارة في غير هذه الآية، وهو في الأربعة أو في عموم الشهود، العدالة، العدالة. قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد من العدالة. إذا قدح المتهم في عدالة الشاهد فيقبل قوله إن كان ليس عدلا للعدالة. لا بد شرط من شروط الشهادة أن يكون الشاهد عدلا، طبعا لن يكون عدلا إلا إذا كان مسلما. فإن شهد شهد الأربعة بالتفصيل المعروف الشرع على وقوع الزنا من هذه المرأة، فما هو حدها؟ لا، شوف الآية،
الحكم الأول.
نعم،
الحبس.
اقرأ الآية.
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت،
أمسكوهن في البيوت
حتى
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا. إذا الحكم إذا شهد أربعة، إذا شهد أربعة العدول بزنا المرأة، فالحد عليها ما هو؟ أن تحبس في الليل إلى وقت الأجل، إلى أن تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ السبيل قد جعله الله لهم، وهو حكم آخر غير هذا الحكم. إذن هذا الحكم منسوخ، حكم هذا منسوخ. لماذا؟ بآية أو طبعاً آية وآية حتى الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، لكن في السنة جاء الإثبات أو بيان الحد. ما هو الحد؟ ما هو حد الزاني؟ أو نقول الزاني كلامنا على المرأة. نعم،
المحصن يرجم،
المحصنة ترجم. نعم،
وغير المحصن يجلد مئة يغرب سنة،
تجلد مئة جلدة وتغرب
عام.
عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة وهي قول عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل، جلد مئة والرجل. هذا في شأن من؟ المرأة. المرأة إذا زنت. طيب، عرفنا الآن حكم الشرعي ما هو. إذن هذه الآية منسوخة، لو الحبس في البيت هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. نسخ بماذا؟ بالبيان حكم التفصيل. إن كانت المرأة محصنة فإنها ترجم، وإن كانت ليست محصنة فإنها تجلد. طيب، هنا مسألتان في الحديث ذكرناها قبل قليل، قرأناها. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر في البكر جلد مئة وتغريب عام، وهذا عام سواء في الذكر أو في الأنثى. طيب، هل المرأة تغرب؟ تغرب، مش معنى كلمة تغرب؟
تنفى من بلدها،
تنفى إلى خارج بلدها مسافة قصر. أما في شأن الذكر فلا شك في هذا أنه يجب أن يغرب مع الجلد. أما الأنثى ففيه خلاف، اللي عليه جمهور العلماء أنها تغرب أيضا، شأنها شأن الذكر لا فرق، لأنه لم يرد شيء يخصصه. وبعض العلماء هذه رواية الإمام أحمد أنها لا تغرب لأن التغريب قد يزيد من فسادها، ولهذا بعضهم اشترط وجود المحرم، وهذا اللي معمول عند بعض القضاة. سألت بعض القضاة حول هذا الموضوع، قال: الذي أحكم به هو تغريبها مع محرمها. طبعا قد ينال محرمها منها أذى، إذا ما ينال الضرورة يغرب غير معها. قال بعض الفقهاء هذا مرداو الإنصاف أنها تدفع من مالها له، فإن لم يكن لها مال فإنه يدفع له من بيت المال. يدفع لمن؟
للولي،
للمحرم، المحرم الذي يغرب مع المرأة التي نفيت. وهناك من يقول يكتفى بالحبس، تحبس تسجن سنة، وهذا أظن بعض قضاتنا يفعل. طيب، قال عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا. المسألة الثانية، قبل أن نسأل المسألة الثانية بالنسبة للحديث نفسه، قال: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. ثم قال والثيب بالثيب الرجل الجلد والرجل. الآن المعمول به هو جلد رجل أو رجل فقط؟ الرجل. فهل يجمع بين الرجل والجلد؟ الذي يظهر أنه لا يجمع بينه. وهذا وإن كان من أهل العلم قال تجلد ثم ترجم، والمسألة يعني فيها تفصيل يطول، لكن هذا الأقرب. طبعا نحن نأخذ مجموع النصوص ليس نصا واحدا، وبعض النصوص يعني يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، يأتينا إن شاء الله حديث الأسبوع القادم استكمال هذه الأحكام في هذه الآية. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.